أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وعليكم السلام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. قد اتضح مما تقدم أن الفارق بين الاستصحاب أو الأصل أو الأمارة الجارية في الشبهة الحكمية عن الجارية في الشبهة الموضوعية هو أنه في الأول الحكم كله يجعل على موضوع افتراضي كلي، سواء وجد له مصادق بالفعل أو لم يوجد، ليس الملحوظ هو المصادق بشكل مباشر العنوان، بينما الثاني هو شخصي. فمن الطبيعي أن البحث حينئذ عن الحكم أو ما يطبق على الحكم أو ما يستنبط منه الحكم حين الإجراء الفعلي يكون على موضوع ناجز مباشر. واتضح أيضا أن مستنبط الأحكام والمثبت لجريانها في المسائل الأصولية، يعني في الحجج، وفي المسائل الفقهية والقواعد منها دائما هو المجتهد. اتضح ثالثا، واضح ليش المجتهد وتقدم ما في داعي نطول. اتضح ثالثا أن الدليل الشرعي دائما يلقى إلى المكلف، لا يوجد لدينا أدلة شرعية ألقاها الشارع للمجتهدين وأدلة شرعية ألقاها الشارع إلى المقلدين، دائما الشرع يخاطب المكلفين. غاية الأمر أن المكلفين فيهم من لديهم العلم وفيهم من ليس لديهم العلم. جيد، اتضح رابعا أن دليل التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم هو الذي يفرق بين المجتهد وغيره، بسبب أن تكليف غير العالم بالاستنباط تكليف فعلا بغير المقدور بالنسبة له، فلا يمكن إلا أن يكون معلقا على التعلم، والتعلم لا يمكن أن نفترض أنه قيد واجب بالنسبة للجميع وأن الوجوب مطلق لما ذكر في محله من أن هذا يلزم منه بشكل عام اختلال نظام الحياة كما لا يخفى، لأنه يتوقف على مقدمات طويلة الذيل تقتضي التفرغ لها كما هو الملموس. بعد هذا كله نلقي هذا التساؤل فيما يرتبط بمحل بحثنا الاستصحاب. بعد أن اتضح أن من يستنبط حجية الاستصحاب هو المجتهد من باب أن غير المجتهد لا يمكنه ذلك، من يبين حدود وقيود جريان الاستصحاب في الشبهتين الحكمية والموضوعية هو المجتهد، لأن تحديد دائرة حجية الاستصحاب وأنه متى يجري ومتى لا يجري وأين يجري وأين لا يجري بيد المجتهد، لا بيد المكلف ولا بيد المقلد. غاية ما هنالك الجهة التي ركز عليها المحقق النائين، وهو أنه في الشبهة الحكمية المجتهد هو الذي يستطيع أن يحقق شرائط جريان الأصل، يعني هو الذي يبحث عن الدليل، ييأس عن الظفر بالدليل، أو يفحص إلى حد يصبح الفحص أكثر منه مستوجبا للحرج الشخصي أو النوعي على خلاف مجرى هذه القاعدة. وعلى هذا الأساس نقول بأن الفرق هو هذا، بينما المقلد يستطيع أن يجري الأصل بعد أن أفتى له المجتهد بجريانه في الشبهة الموضوعية، لأن الفحص المطلوب في الشبهة الموضوعية فيما لو قيل بالفحص لا يتوقف على الاجتهاد، لا من باب أن الأدلة قيدت بالمجتهد. جيد، كل هذا جيد، ما في مشكلة. نطرح هذا التساؤل، هذا جديد، ألا يمكن أن يقال بأن الفرق المذكور ليس فارقا بين كون المسألة أصولية أو فقهية بدعوى أنه وإن كان في الجانب الوظيفي المجري في الحكمية هو المجتهد، لأن الشرط لا يتحقق إلا لديه، لأن الفحص غير متمكن منه إلا منه، بينما في الشبهة الموضوعية وإن كان المقلد، وبين قوسين أنا ما بقول المقلد يا أخوان، أنا بقول المكلف مجتهدا كان أم مقلدا هو الذي يجري الأصل، خطأ من قول المقلد، لأن المجتهد أيضا يبتلى بالشبهة الموضوعية ويجري أصل في الشبهة الموضوعية، هل يجريه بما هو مقلد؟ لا، هذا أني عش أشبه باللفظ، يجريه بما هو مكلف، فالعنوان الجامع هو عنوان المكلف. لماذا؟ لأنه يجري الاستصحاب فيما يترتب عليه تكليف فعلي، فيقال إن هذا المقدار لا يعد فرقا فارقا بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية، سواء كانت مسألة فقهية شخصية أو كانت قاعدة فقهية، لأن القاعدة الفقهية استنباط أحكامها أيضا من قبل المجتهد، والقاعدة الفقهية ليست شيئا غير تجميع الموارد، لأنها تنحل إلى موارد تطبيق كما لا يخفى. بأن يدعى بأنه يمكن القول بأن الفارق الموضوعي بين المسألة الأصولية والفقهية هو أن الأولى توسط توسيطا ويستنبط منها استنباطا، بينما الثانية تطبق تطبيقا ونتيجة البحث الأصولي لا تصلح لإثبات حكم عملي، بصراحة أوضح منها، بل الذي يصلح لإثبات الحكم العملي إجراء نتيجة ما انتهى الأصولي أو الفقيه إلى حجيته. تبهم يا أخوان، كيف؟ بأن يقال بأن كل ما كان نتيجته لا تصلح للتطبيق على مستوى العنوان والمعنون على الوقائع الخارجية فهو مسألة أصولية، فيكون الواقع الخارجي مصداقا له بالواسطة، وهذا اللي بظلني أعبر عنه أنا مصداق بالعرض، أي بواسطة عروض عنوان من العناوين. بينما في القاعدة الفقهية يكون المقام تطبيق عنوان على معنون فقط من قبيل انطباق الكل الطبيعي على مصادقه، كل إنسانين يمشي على اثنتين مثلا، هذا يطبق تطبيق. فيقال في المقام بأن الاستصحاب لا تكون نتيجته في مقام العمل مصداقا بالذات له، لا في باب الأحكام ولا في باب الموضوعات. كيف؟ بأن يقال ما هو الذي ثبتت حجيته بالاستصحاب؟ تعريف المشهور شو قال؟ ابقاء ما كان، ها؟ أو الحكم الشرعي ببقائه ما شك في بقائه. تهينا جاي. عليكم السلام ورحمة الله. مش هذا هو الذي ثبت؟ هالفتوى الأصولية، هذه الفتوى الأصولية إذا بدنا نطبقها بالشبهة الحكمية ونستصحب طبيعة الشبهة الحكمية أنها على موضوع كل شيء، فمن الطبيعي أن يفترض المجتهد موضوع كلي ويجري. بس طبعا المجتهد بده يكون لديه شك فيما حكم به الشارع على تقدير تغير الماء من قبل نفسه، يعني رجوعه إلى حالته الطبيعية بعد أن تغير بأوصاف النجاسة، أليس كذلك؟ طيب هذا الاستصحاب نفسه يلقيه إلى المكلفين من؟ المجتهد. صياغته تشريعية نفس الصياغة، أنت يا مقلدي أيها المكلف محكوم شرعا بأن تبقي ما كان في ظرف الشك في البقاء. طيب بيجي المقلد ويجري نفس العملية على ماذا؟ على الواقع الخارجي، استصحاب بقاء النجاسة عندما يشك في زوالها بالتطهير، لأنه يشك في أن الماء الماطر النازل قد وصل إلى المكان الذي كان متنجسا، استصحاب التنجس. مش شبهة موضوعية هذه؟ جيد. وهكذا عشرات شبهات الموضوعية. ما هي نتيجة هذا الاستصحاب يا إخوان؟ نتيجة هذا الاستصحاب هي ثبوت طهارة المحل، نجاسة المحل. ليش؟ لأن الاستصحاب عنوانه نجاسة المحل؟ لا، لأنه انطبق في المقام عنوان أنه كان على يقين من نجاسة المكان فشك ببقاء النجاسة بعد طروء المطر، مش من جهة حكم الشارع، من جهة أن المطر وصل إليها أم لم يصل، والحكم الشارع واضح عنده فيستصحب. ليش المقلد هو الذي يستصحب من المجتهد يا إخوان؟ لأن العبرة في المقام بالتحقق اليقين والشك بالحمل الشائع، وهذا يحتاج لا إلى مقلد، انتبهوا يا إخوان، هذا لا يحتاج إلى مقلد، هذا يحتاج إلى مكلف بالفعل يترتب أثر شرعي على إجرائه للاستصحاب، سواء كان مجتهد أم كان مقلد. بعبارة أخرى ليس ملحوظا في إجراء هذا الاستصحاب أن يكون المجري مجتهدا أم مقلدا. هو لا يخرج بالقسمة الحاصرة في الخارج، إما عامي وإما مجتهد، إما جاهل وإما عالم بالحكم الشرعي. لكن الجهل والعلم لا يقدمان ولا يؤخران في المقام. العالم جاهل ببقاء النجاسة، والجاهل أيضا جاهل ببقاء النجاسة. يا إخوان، ما العلاقة هذا باستنباط الشبهة الحكمية؟ الشبهة الحكمية مستنبطة وانتهت. افترضوا ما بدي استنباط، افترضوا أن مؤدى الاستصحاب من ضروريات الدين، ما بده اجتهاد واستنباط. افترضوا هكذا، هل يفرق بين المجتهد والمقلد في إجراء الشبهة؟ لا يفرق. إذن العنوان عنوان المكلف. جيد، هل هناك ما يقتضي الالتزام بأنه كلما كان المكلف يجري بالحمل الشايع فتكون مسألة فقهية، وكلما كان يجري على عنوان كلي فتكون مسألة أصولية؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ الفارق المشهور والمنصور بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية هو في أي شيء؟ الفارق بينهما هو أنه في المسألة الأصولية يكون الاستنتاج للفتوى الفقهية بالتوسيط. شو يعني بالتوسيط؟ يعني العنوان الذي عنون به الدليل الجاري أو الأصل الجاري غير العنوان الذي ثبت بالفتوى نتيجة الحجية شيء ونتيجة الفتوى شيء آخر. نعم، لا يوجد قطع رابط بينهما يا إخوان، انتبهوا لها النقطة بتعبير أدق، وهذا يصيب قبل الحقيقة. الكل نتيجته تحتاج إلى تطبيق، انتبهوا. لكن مرة التطبيق يكون للعنوان العارض، ومرة يكون لعنوان الموضوع. مرة تقول كل إنسان يمشي على رجلين، انطباق الموضوع علي وعلى فلان وعلى فلان لا يحتاج إلى عنوان عرضي أبدا، نحن مصادق للإنسان بالذات مش بعنوان عرضي. بينما غيره يحتاج إلى عنوان عرضي، مثل الاستصحاب، ابقاء ما كان شرطه ماذا؟ الشك. الفتوى بنجاسة هذا المكان موضوعها نفس المكان، لكن الاستصحاب إنما أثبت نجاسته بتوسط عنوان أنه مشكوك البقاء، لا بعنوانه الذات كما لا يخفى. مجرد أنه في المقام يجري المكلف، هذا ليس فائزا وفارقا موضوعيا بين أصولية المسألة وغير أصوليتها. ولذلك على مستوى المائز الموضوعي يا إخوان يمكن أن نقسم ما قيل بأنه قواعد فقهية إلى نحوين: قواعد تكون الموضوع الفتوى ناتجة مصداق لها لا بتوسط عنوان عارض على ذاته، هذه قاعدة فقهية متمحضة واضحة، ومنه ما يكون بتوسط عنوان عارض ببركة العنوان العارض ثبت الحكم لا ببركة العنوان الذاتي، وإن كان آخر شيء بنصب الحكم على العنوان المكان طاهر. لكن إذا سألنا ليش طاهر أو نجس، ليش نجس؟ نقول لأنه مشكوك بقاء النجاسة بتوسط الاستصحاب ثبتنا نجاسته في الزمن الثاني. أنا ما عندي معرفة وجدانية في الزمن الثاني أنه نجس أبدا، بالزمن الأول كان عندي معرفة.
طيب شو بيلزم عن هذا الكلام يا أخوان؟ يلزم عن هذا الكلام ما قيل من أنه كثير من القواعد الفقهية الجارية في الوقائع والمتسالم بين الأصحاب أنها قواعد فقهية والتي تجري في المواضع المختلفة من الفقه كثير منها ينطبق عليها هذا الضابط. هذا شو يدعونا؟ هذا يدعونا يا إخوان إلى القول بأنه إذا انطبق عليها الضابط وهي لا يبحث عنها في العادة في علم الأصول، فنحتاج إلى أي شيء؟ نحتاج إلى ذكر مائز في تعريف علم الأصول يخرجها، مش لأن الجانب الوظيفي مختلف أبدا، لأن هذه المسائل على كثرتها واختصاص كثير منها بأبواب خاصة لا تبحث عادة في علم الأصول. انتهينا. ومين قالكم الأصول يعني عنده حدود فولاذية؟ الأصول لم يكن يبحث عن قاعدة لا ضرر صار يبحث عنها في الأصول، لم يكن يبحث عن قاعدة لا حرج صار يبحث عنها في الأصول، لم يكن يبحث عن أصالة الصحة صار يبحث عنها في الأصول. وكثير من الأصولية أيضا بحثوا في قاعدة الفراغ والتجاوز يا إخوان. المهم تنقيح الضابط. خير إن شاء الله إذا انطبق عليها ضابط المسألة الأصولية نقول هي مسألة أصولية، لكنها لا تبحث في العادة في علم الأصول. وإذا ارتأى أحد الباحثين أن يبحث عنها فليبحث عنها، خير مؤخر الدنيا هذا. فجريان القاعدة نتيجة هيك في الشبهة الموضوعية وحده لا يجعلها مسألة فقهية يا أخوان أبدا. نفس الصياغة التشريعية للاستصحاب وبنفس صياغته التشريعية يجري في الاثنين معا، خبر الواحد نفس الصياغة التشريعية وبنفس صياغته التشريعية عند قائل بحجيته بالموضوعات يجري في الاثنين معا. كيف يعني بصير الاستصحاب مسألة فقهية إذا أجريته هنا بصير مسألة أصولية إذا أجريته هنا؟ لا، نعم الفرق هو أنه هنا المكلف يستطيع أن يجري كل مكلف، بينما هناك خصوص المكلف المجتهد في الشبهة الحكمية، هذا هو الفرق فقط. نعم في مسائل خاصة ببعض الأبواب هذه فينا نطلعها والله، مثل الفراغ والتجاوز وما بعرف بعض بعضها سيالة في جميع الأبواب، خير بينطبق عليها الضابط. ليش؟ شو المشكلة إذا انطبق عليها الضابط يا أخوان؟ شو المشكلة؟ نحن نبحث في الأصول مسائل أصولية ولا ينطبق عليها الضابط الأصولي، لا ينطبق عليها الضابط الأصولي، لا تحدد إلا وظيفة تجاه الحكم بعد الفراغ عن الحكم. ما بحث العلم الإجمالي يا أخوان وين بينطبق عليها الضابط الأصولي اللي هي من أهم بحث علم الأصول؟ هي المسؤولية العقلية أو الشرعية عن الحكم المعلوم مسبقا. أنا ما عم نصبت حكم شرعي هنا، عم نبحث عن وظيفتنا ومسؤوليتنا تجاه حكم شرعي معلوم مسبقا، مش في طريق استنباط حكم شرعي في مباحث العلم الإجمالي كلها اللي هي من أهم مباحث الأصول بعد وطال البحث عنها. نحن نعلم بالحكم الشرعي، غاية الأمر مردد بين شيئين أو ثلاثة أشياء، بين سواء في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، نبحث عن المسؤولية العقلية والشرعية تجاه هذا العلم الإجمالي فقط. يعني المسؤولية العقلية بالأساس والمسؤولية الشرعية هل يمكن الترخيص أو لا يمكن الترخيص في الأطراف كلا أو بعضا، موافقة الالتزامية والمخالفة القطعية،
خبر الواحد وظيفة المشكل،
الموافقة الاحتمالية،
خبر الواحد وظيفة المشكل،
خبر الواحد بالموضوعات. شو يا مولانا؟ ما عم بيقولوا لنا بناء على هالحكي اللي حكاه إنه إذا أجريته بالشبهة الحكمية بسمى مسألة أصولية، إذا أجريته بالشبهة الموضوعية بسمى مسألة فقهية.
في كنت الشبهتين وظيفة المشكل؟
لا، من اللي عم يجري بالشبهة الموضوعية؟ المجتهد هو اللي بيفتي لك إنه حجة، بس مين اللي بيجري بالفعل؟ مكلف، مقلد هو بيقوله، المقلد هو الأداق المكلف الفعلي، ما ملحوظ فيه اجتهاد وتقليد، ملحوظ فيه التكليف الفعلي، هذا الفارق بس.
اعمل كذا في هذا المجلس.
فالعبرة في عنونة المسألة هو أنها وظيفة من؟ دائما الوضع فيها وضع في المكلفين حتى اللي بيستنبطوا من المجتهد. فهذا مش فارق موضوعي، هذا خلاصة زبدة المخض يا إخوان. فارق الموضوعي صار أن الواقعة هل هي مصداق بالذات للنتيجة نتيجة البحث أم هي مصداق بعنوان عارض؟ إذا مصداق للبحث مباشر بعنوانه الذاتي فهو تطبيق، هذا الفرق بين التطبيق والاستنباط. بينما إذا بعنوان عارض أفاده الدليل مثل عنوان الشك فصار بلا إشكال ولا ريب حينئذ مسألة أصولية، وإلا ما في فرق يا أخوان على مستوى الوظيفة. بيظل البحث مخلوط دائما. وروح شوفوا شو حكيت، بعضهم بيستقرب انه لا ضرر اصوليه، بعضهم بيستقرب له ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد يستنبط منها استنباط، يعني لازم تكون اصوليه. نعم خير ان شاء الله ينطبق عليها الضابطه الاصوليه، لكن الاصولي ما بيبحث عن كل المسائل الاصوليه، خير بيبحث عن المسائل العامه لجميع الابواب، او بناخذ قيد ان تكون عامه لجميع الابواب ونبحث في بعض القواعد اللي بتنطبق عليها الضابطة الأصولية مثل لا ضرر مثلا. شو المشكلة فخر الدنيا يعني إذا بحثنا عن لا ضرر بعنوان أنها مسألة أصولية؟ خير، وإلا لطالما عبروا أن بعض القواعد أمارات وبعض القواعد أصول، قالوا بعض القواعد حجة في لوازمها بعض القواعد مش حجة في لوازمها وهكذا. نعم، وجرت كلمة لصاحب الكفاية لفتت نظري يا إخوان في هالبحث قبل أن ننهي، وهي أن صاحب الكفاية أفاد بأن الاستصحاب مسألة أصولية ولا ينبغي القول بأنه مسألة فقهية. أو كيف يا صاحب الكفاية؟ قال لأن الاستصحاب يجري في إثبات الأحكام الأصولية. يجري في إثبات الأحكام، شو يعني يجري في إثبات الأحكام الأصولية؟ يعني نستصحب الحجية إذا شككنا في بقائها مثلا، والحجية حكم أصولي، ما بيجري الاستصحاب؟ بيجري. إذا كنا نعلم بشيء أنه حجة في زمان ثم شككنا أنه بقي على الحجية نستصحب الحجية، خير، ما الحجية مجعولة من الشارع فهي حكم شرعي بالأخير، ولو كانت حكم شرعي يستنبط منها أحكام أو تطبق على أحكام. شو هو الاستصحاب؟ لما نستدل عليه بالروايات يعني حجة شرعية يعني حكم شرعي، شو يعني؟ أصلا عرفوا الاستصحاب إبقاء مكان يعني إبقاء الشارع لمكان، هو عدل صاحب الكفاية وقال الحكم ببقاء مكان. وهذا الكلام يا إخوان لا يخلو من غرابة. ليش؟ ما الدليل على أنه إذا كانت قاعدة فقهية تجري لإثبات حكم من الأحكام الأصولية تكون قاعدة أصولية؟ ألم يستدلوا في باب العموم وحجية التوقف حجية العام على الفحص عن المخصص حتى قيل ما من عام من إلا وقد خص؟ مش قالوا يجب الفحص إلى الحد الذي لا يستوجب الحرج لقاعدة نفي الحرج؟ قيدت الفحص في مسألة أصولية، مش هيك؟ والله مسألة فقهية هذه، قيدت الفحص في مسألة أصولية. ألم يرفع لزوم الاحتياط في مقدمات الانسداد بما لو استوجب الحرج بقاعدة نفي الحرج؟ إذن على هذا يا صاحب الكفاية لازم تلتزم أن قاعدة نفي الحرج صارت أصولية. ما في مانع واحد يلتزم يا إخوان، لكن هيك صار كل شيء دخل في كل شيء. لو الفرق موضوعي، الفرق الموضوعي هو التوسيط والتطبيق، ما في غير هيك. والفرق بين التوسيط والتطبيق، لأن دائما بيختلطوا مع بعض يا إخوان، كل توسيط تستطيع أن تجعله تطبيقا، لكن بيكون تطبيق بواسطة عنوان عارض. التطبيق بواسطة عنوان عارض هو الذي يسمى بالتوسيط، بينما التطبيق على نفس العنوان هو الذي يسمى تطبيق. هذا اللي أنا عادة بعبر عنه مصداق بالعرض ومصداق بالذات، حتى بات شبه مصطلح يعني أنت. بمعزل عن أن مصطلح العرض والذات له أكثر من مصطلح يعني، ذاتي باب الكليات ذاتي باب. أنا مرادي هون نفس العنوان، ومرادي من العرض يعني بواسطة عنوان عارض
يوظف العروض.
طيب على هذا الأساس يا إخوان يظهر أن جملة، وهذا أنا بحثته، أنا بتذكر في بداية البحث قبل ما أدخل على بحث في بداية يعني مجيء إلى لبنان قصة الضابط المسألة الأصولية، وذكرت في ذلك الوقت إنه ما في مانع أن جملة مما تعرف أنها قواعد فقهية إذا انطبقت عليها الضابط الأصولية من أول أصولية، غير طبعا لا يجري البحث عنها في الأصول لأكثر من سبب، إما لأنها مش سيالة في جميع الأبواب، وإما لأنه لم تشغل عادة للبحث عنها في الأصول. خير إن شاء الله، واكتفوا بالأصول الأربعة. وإلا مؤخر المحقق الإصفهاني يا أخوان اعترف أن جملة من مباحث علم الأصول تخرج عن علم الأصول، يجب أن تبحث في المبادئ، وجملة من المباحث أفاد. هو الأصول عادة يا أخواني ما عم بيفرق بين مبادئ البحث ونفس البحث ومنتهى البحث، ما عم بفرق، عم يبحثوها كلها في داخل بعضها. يعني بعضهم جعل التعارض خاتم لعلم الأصول، مع أنه من أهم المباحث الأصولية التي بيترتب عليها ضوابط استنباط الحكم الشرعي، والجميع جعلوا مباحث العلم الإجمالي من علم الأصول، مع أنها أو البراءة، أو البراءة ما عندي معرفة بحكم ولا يستنبط حكم أساسا، هي وظيفة عقلية تجاه حكم مشروط الصدور من المولى، مش هيك؟ إما الاشتغال وإما البراءة على الخلاف بين حق الطاعة وقبع العقاب بلا بيان. والمضمون أيضا للبراءة الشرعي نفس الشيء، مضمون الاحتياط الشرعي عند الإخبار في الشبهة التحريمية نفس الكلام، نفس الكلام يا أخوان. التخيير، أصالة التخيير ليش هي حكم شرعي وبيستنبط منها حكم شرعي؟ بالله عليكم أنا بعرف الحكم الشرعي، غاية الأمر مردد بين اثنين ولا يرتفع جهلي أبدا، أصلت التخيير ترفع لي جهلي؟ ما ترفع لي جهلي، تبين وظيفة عقلية أو شرعية تجاه الواقع القائم، تجاه الحكم الشرعي المعلوم المردد بين الوجوب والحرمة، ودوران الأمر بين المحذورين. فكل هذه لا تنطبق عليها المسألة الأصولية وبحثت في علم الأصول، واعترف مؤخرا المحقق الإصفهاني بهذه الأشياء وقال هذه لازم نحطها خاتمة لعلم الأصول. مش عزيز إنه تكون في مسائل أصولية لم يبحث عنها الأصولي في علم الأصول وانطباق الضابط عليها، لأنه لم تجد العادة للبحث عنها. إخوان ما تستغربوا لهيك اليوم جزء من أهم قواعد علم الرجال تبحث بعنوان أنها أصولية، راجعوا القوانين، راجعوا الفصول، وراجعوا هداية المسترشدين، كم مسألة رجالية معنونة بعنوان مسائل أصولية، مثل رواية الثلاثة، مثل أصحاب الإجماع، مثل إلى آخره. لم تكن العلوم منفصلة بشكل كامل ولم يعتنوا، كان هدفهم الغرض من البحث مش الموضوع، وكانت تتداخل المسائل مع بعضها البعض والعلوم مع بعضها البعض لقربها من بعضها وخدمتها لهدف وغرض واحد، وهي ليست علوم حقيقية حتى تكون الفواصل بينها فواصل دقيقة بتمام الكلمة وبتمام المعنى. بقيت إشكالية طرحوها هن، ما بعرف إما ما رح نتعرض لها أو نتعرض لها، الإشكالية عنوانها هيك يا إخوان، إنه إذا واقعا استصحاب الجذب الشبهات الموضوعية هو مسألة فقهية، فكيف صار الاستصحاب ذو الشخصية الواحدة الذي دليله واحد في البابين ونتيجته واحدة في البابين وتعريفه وحقيقته واحدة في البابين، كيف صار طارة مسألة أصولية وأخرى مسألة فقهية؟ هل تعدد اللحاظ في استعمال واحد ودليل واحد ومؤدى واحد، أم لا نحتاج إلى تعدد اللحاظ؟ تعدد وظيفة، تعدد وظيفة. أنا أقول ما في تعدد أصلا لا من الطرف ولا من هالطرف، استصحاب توصيل سواء أجريناه في الحكم الكلي أو أجريناه في الحكم الشخصي، ما في فرق أصلا. لكن لو سلمنا وجود فرق نقول ما في مانع إذا قاعدة كلية بما لها من المعنى الوحداني الكلي تطبق على مصادق مختلفة، بعضها تنطبق عليه الضابطة الأصولية وبعضها تنطبق عليه الضابطة الفقهية، فهو كلي وأفراد. هذا معنى قول النائيني في أجود التقريرات بأنها نتيجة كلية انحلالية بحسب تطبيقها، تارة تكون أصولية وأخرى تكون فقهية. لكن احنا ما وفقنا على كل هذا الكلام، تم البحث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.